بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوتي الأحبة، ونحن نتابع في هذا الكتاب المنور من كلمات الفقيه العارف الولي سيدي أحمد الرفاعي رحمه الله. يقول: أي سادة، حدوا المراتب وإياكم والغلو. بعد أن تكلم الشيخ على محبة أولياء الله تبارك وتعالى كما قدمنا في الحلقة السابقة، كأنه بحسه الباطن التربوي خشي من الإفراط، ولذلك قال: أي سادة حدوا المراتب. إياك أن تنظر إلى ولي من أولياء الله على أنه في رتبة تابعي أو صحابي، وإياك أن تنسى أنه قطرة في بحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يستطيع الإنسان أن يكون مميزا مع محبته. المولى سبحانه وتعالى نقل إلينا عن الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، فالتزم كل منهم مقامه. يقول: حدوا المراتب وإياكم والغلو، الإفراط. أنزلوا الناس منازلهم، لا تتحدثوا من خلال المحبة بلغة الإفراط، إنما أعطوا كلا منزله. ثم فصل في مثال واضح فقال: أشرف النوع الإنساني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أي إياكم وأنتم في محبتكم للأولياء، إياكم أن تقعوا في نسيان رتبة النبوة والرسالة التي هي أشرف وأعظم. أشرف النوع الإنساني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشراف الخلق بعده آله وأصحابه، وأشراف الخلق بعدهم التابعون أصحاب خير القرون، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث. القرن الأول الذي كانت الغالبية فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الثاني كان قرن العلم والتصنيف، القرن الثالث القرن الذي ظهر فيه التخصص بتصحيح النيات عندما بدأت المقاصد تنحرف. قال: أشرف النوع الإنساني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشراف الخلق بعده آله وأصحابه، وأشراف الخلق بعدهم التابعون أصحاب خير القرون. هذا على وجه الإجمال، وأما على وجه الإفراد فالنص النص. هذا كلام مجمل، لكن أن تقول زيد خير من عبيد فهذا لا يعلمه إلا الله، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فإن وقعت على نص يزكي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أبو عبيدة أمين هذه الأمة، خالد سيف الله المسلول، فننسب إليه ما نسب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى خص سيدنا أبو بكر في القرآن بمقام الصحبة إلى آخر ما هنالك. قال: وأما على وجه الإفراد فالنص وإياكم والأخذ بالرأي، فما هلك من هلك إلا بالرأي. هذا الدين لا يحكم فيه بالرأي أبدا، لا يمكن لنا أن نخترع من عقولنا ونجعل العقل موجها، إنما العقل يستفيد من النقل، وآخر ما يمكن أن يصل إليه الإنسان وهو يستخدم عقله أنه يقيس على النص ويأخذ بقياسه أحكامه. حكموا آراءكم في المباحات. فبين الشيخ أين يعمل الرأي، أين هي مساحة الرأي. مساحة الرأي في المباحات، أجلس على الكرسي أم أجلس على الأرض، ألبس الأسود أو ألبس الأخضر، أمشي أو أركب. اللهم إلا فيما ورد فيه نص مثل فضيلة المشي إلى صلاة الجمعة وعدم الركوب فهذا فيه نص، لكن أنا أتحدث في دائرة المباح الذي لم يرد فيه نص. المباحات لنا أن نتحدث فيما نشاء عندما نريد أن نقدم حلقة من حلقات التعليم التلفازية، هل نقدمها في غرفة في مسجد، هذا كله في المساحة المطلقة التي يمكن للإنسان أن يعمل فيها عقله ورأيه. حكموا آراءكم في المباحات، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فإن وجدتم خلافا بينكم في الأحكام فانظروا، فإن وجدتم الأقرب إلى نص يقاس عليه فعليكم أن تلتزموا بالأقرب. اذكروا أولياء الله تعالى بخير إياكم وتفضيل بعضهم على بعض. لا ينبغي أن نسمع على سبيل المثال سيدي الدسوقي أفضل من سيدي البدوي، وسيدي البدوي أفضل من سيدي الدسوقي، ومثل هذه الكلمات. هذا مما لا ينبغي أن يكون مذكورا في الصفوة التي تفهم ما معنى أن يسلك الإنسان طريقا إلى حضرة القرب. علينا يا إخوتي أن نشتغل بالحق تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت نحسن الظن بعباد الله ونحب الصالحين، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم. وهذا على وجه التواضع، فهو رضي الله عنه من ساداتهم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. قال هذا على وجه التواضع رحمة الله عليه. قال: إياكم وتفضيل بعضهم على بعض. رفع الله تعالى بعضهم على بعض درجات لكن لا يعرفها غيره. هذا ليس من شأننا أن نقدم في الفضل وليا أو رجلا صالحا على أحد، وهذا من الفضول الذي لا ينبغي أن يشتغل فيه من كان من أهل العلم. رفع الله تعالى بعضهم على بعض درجات لكن لا يعرفها غيره، ومن ارتضى من رسول النبي عليه الصلاة والسلام أخبر سيدنا حذيفة بأسماء المنافقين، هذا من إخبار الله سبحانه وتعالى، لا من مزاج أو رأي، إنما من تعريف الله تبارك وتعالى. أيدوا هذه العصابة بترك الدعوة، أي أيدوا منهج السلوك إلى الله تبارك وتعالى بترك الدعوة. ليس سلوك الطريق إلى الله تبارك وتعالى ادعاء الخصوصية ليقول أنا صوفي، أنا سالك، أنا مقرب، أنا ولي، هذا ليس من شأن القوم، إنما شأنهم رضي الله عنهم التزام العبدية، التزام الانطراح في عتبات الله تبارك وتعالى. شيدوا أركان هذه الطريقة المحمدية بإحياء السنة وإماتة البدعة. إذا أردنا للطريقة أن تكون مشيدة الأركان واضحة المعالم، فعلينا أن نكثر في هذه الطريقة من ذكر السنة، وعلينا أن نبتعد عن البدعة. وقد قال أهل المعرفة إن إحياء سنة واحدة هي في الأجر خير ممن سن سنة حسنة، وخير من أجر من تبعها إلى يوم القيامة، لأن اتباع سنة واحدة هو أفضل من كل ذلك. فاتباع سنة واحدة اتباع لأحب الخلق إلى الله وأفضل الخلق على الإطلاق، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: أي سادة، الفقير على الطريق ما دام على السنة. متى نعرف أن هذا السالك الذي يسلك الطريق إلى القرب هو على الطريق، ما يزال على الطريق، أو أنه انحرف عن الطريق؟ ننظر هل هو موافق للسنة أم أنه مبتعد عن السنة. الفقير على الطريق ما دام على السنة، هنا لفظ الفقير موافق للفظ سالك الطريق إلى الله تبارك وتعالى. قال: فمتى حاد عنها، أي متى حاد عن السنة النبوية المحمدية، متى حاد عنها زل عن الطريق، انحرف عن هذا الطريق. قيل لهذه الطائفة الصوفية، واختلف الناس في سبب التسمية، وسببها غريب لا يعرفه الكثير من الفقراء، وهو أن جماعة من مضر يقال لهم بنو الصوفة، وهو الغوث بن مر بن أدبن طابخ الربيط، كانت أمه لا يعيش لها ولد، فنذرت إن عاش لها ولد لتربطن برأسه صوفة وتجعله ربيط الكعبة. وقد كانوا يجيزون الحاجة إلى أن من الله بظهور الإسلام، فأسلموا وكانوا عبادا. ونقل عن بعضهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن صحبهم سمي بالصوفي، وكذلك من صحب من صحبهم أو تعبد ولبس الصوف مثلهم ينسبونه إليهم فيقال صوفي. أي أنها كلمة موجودة قبل البعثة تستعملها العرب. كان الذي يتعبد ويتحنس ويكثر من الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى يسمى على الاصطلاح الدارج صوفي، كما يقال عن الرجل إذا كان ذكيا يقال عنه عبقري. وعبقر هو وادي، قيل إن الجن كانت تسكن هذا الوادي، ثم انتقل المصطلح من النسبة إلى الوادي إلى الذكاء والحزق، وهكذا انتقل المصطلح من مصطلح ينسب إلى شخص اسمه صوفة، ثم أصبح يطلق على كل منقطع إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أصح ما قيل في النسبة أنها أطلقت على المنقطعين إلى الله تبارك وتعالى، لأن الذين صححوا النيات لا سيما عندما ظهر التخصص في القرن الثالث واعتنوا بأسلوب تصحيح النيات كانوا من المنقطعين إلى الله تبارك وتعالى، وأطلق على أهل كل علم اسم من الأسماء، فأطلق على بعضهم اسم علماء الأصول، وعلى بعضهم علماء الفروع، وعلى بعضهم علماء الكلام، وأطلق على المعتنين بتصحيح النيات لفظ الصوفي على أنه مصطلح عربي قديم دارج، وهذا ما اختاره الشيخ. ثم ذكر أقوال من تحدث في التسمية بعد أن اختار وجهة نظره، قال: ونوع الفقراء الأسباب، فمنهم من قال التصوف الصفاء، ومنهم من قال المصافاة، وغير ذلك، وكله صحيح من حيث معناه، أي من حيث ما يدل على المضمون، لكن أصح ما هو في اللفظ ما اختاره الشيخ رحمه الله. قال: لأن أهل هذه الخرقة التزموا الصفاء والمصافات وعملوا بالآداب الظاهرة، أي عملوا بأحكام الشريعة، وقالوا إنها تدل على الآداب الباطنة. يقول صاحب الحكم العطائي: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، أي إذا أردنا أن نتعرف إلى الأحوال ننظر إلى حسن الأعمال، إذا أردنا أن نتعرف الآداب الباطنة التي فيها الصدق والإخلاص والخشية والتعظيم لله تبارك وتعالى ننظر إلى السلوك الظاهر، هل نرى فيه غشا سرقة أم نرى فيه استقامة على طريق الله تبارك وتعالى. وقالوا: أحسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، يعني سلوك الإنسان العملي معبر عن حال قلبه الباطن. وقالوا: من لم يعرف أدب الظاهر، من لم يعرف أدب الظاهر لا يؤتمن على أدب الباطن. إذا رأينا شخصا يزعم أنه من أهل أدب الباطن ولم نرى فيه أدب الظاهر، لم نرى فيه السلوك الشرعي المطابق للشريعة المحمدية، فإننا لا نأمنه على الأدب الباطن. قال الشيخ: كل الآداب منحصرة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا وخلقا، فالصوفي آدابه تدل على مقامه، أي انظر إلى سلوكه العملي، سلوكه العملي يدل على مقامه الباطن أين هو. ليس من التعريف لهذا الصوفي أن يقال إنه صاحب خشية وصاحب توبة وصاحب أوبة وصاحب مراقبة وصاحب مشاهدة، فنتحدث في مقاماته وسلوكه العملي متناقض مع ما نتحدث عنه، لا، انظر إلى سلوكه العملي فإنه معبر عن مقاماته الباطنة، حتى لا تحصل الدعاوي، لأن ادعاء المقامات الباطنة من الأمور اليسيرة، لكن السلوك العملي برهان لا يمكن لأحد أن يدعيه، إنما هو مرئي، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالصوفي آدابه تدل على مقامه، زنوا أقواله وأفعاله وأحواله وأخلاقه بميزان الشرع، يعلم لديكم ثقل ميزانه وخفته. إذا أردتم أن تتعرفوا إلى الرجل فانظروا إلى أقواله، هل هي مطابقة وموافقة للشريعة؟ انظروا إلى أفعاله، انظروا إلى أحواله، هل هو متواضع، هل هو متكبر، هل هو صاحب مراقبة لله تبارك وتعالى أم أنه صاحب غفلة؟ انظروا إلى أخلاقه، هل هو هين لين كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان؟ إذن زنوا أقواله وأفعاله وأحواله وأخلاقه بميزان الشرع، يعلم لديكم ثقل ميزانه وخفته. فإن رأيتم الموافقة تعلمون عند ذلك أن ميزانه ثقيل بالدرجات العليا والحسنات المباركة، وإن رأيتم أن أقواله وأفعاله وأحواله وأخلاقه مخالفة للشريعة تعلمون عند ذلك خفة ميزانه. قال الشيخ: خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. إذا أردنا أن نتعرف إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنوي، ما علينا إلا أن نقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان المظهر لهذا القرآن العظيم. قال: خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا الاستدلال لطيف جدا من الشيخ، أي كما أن الله سبحانه وتعالى ما فرط في هذا القرآن من شيء، فكذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها مما هو مفرط فيه، أي هي في أوج الكمال الإنساني. فإذا أردت أن تتعرف إلى الكمال الإنساني فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم معبر أو مظهر للقرآن ومعبر عن هذا الكمال القرآني. فكما أن الله سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء، فالله سبحانه وتعالى ما فرط في رسوله صلى الله عليه وسلم من شيء، ما فرط في هذا المظهر الذي أخرجه للناس من شيء. فإذا أردت أن تبحث عن الشجاعة فستجدها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردت أن تبحث عن القيادة والريادة تجدها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تبحث عن المعاملة الإنسانية تجدها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تبحث عن الرحمة، إذا أردت أن تبحث عن الحزم، إذا أردت أن تبحث عن العلم، إذا أردت أن تبحث عن الفهم، ستجد كل ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا ورمزا في الاجتماع، في الاقتصاد، في السياسة، ستجد في نموذج رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تحتاج البشرية إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أكمل البشر، والبشر كلهم بحاجة إلى مراقبة هذا النموذج العظيم الذي ما فرط ربنا فيه من شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نكمل فيما يأتي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.